أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. أقر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اليوم بأن المسلحين في العراق نجحوا في إبطاء عجلة التقدم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ولكنه أكد أن هؤلاء لن يتمكنوا من وقف المسيرة لإقامة مجتمع جديد في العراق. وجاءت تصريحات رامسفيلد خلال لقاء تلفزيوني بمناسبة الذكرى الثانية لبدء الحرب على العراق. وأوضح رامسفيلد أن 25 مليون عراقي أصبحوا أحرارا الآن، والاقتصاد العراقي يستعيد عافيته، والمدارس عادت لفتح أبوابها، والمستشفيات تقوم بعملها. وقال رامسفيلد أن كل ذلك قد يؤدي إلى خفض عدد القوات الأمريكية الحالي في العراق إلى ما بين 135 ألف إلى 140 ألف مع نهاية العام الحالي. تحولت مظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص وسط القاهرة اليوم للاحتجاج على وجود القوات الأمريكية في العراق، تحولت إلى احتجاج على حكم الرئيس حسني مبارك. وفي تقرير لوكالة أنباء رويترز أن بعض المتظاهرين الذين أحاطت بهم قوات مكافحة الشغب حمل لافتات كتب عليها الاحتلال ليس حرية، غير أن عددا كبيرا من المتظاهرين وضعوا كذلك على جباههم ملصقات مكتوب عليها لا لمبارك، وهم يهتفون كفاية، وهي الكلمة التي أصبحت شعارا للمعارضة المصرية التي تطالب بإنهاء حكم الرئيس مبارك المستمر منذ عام 1981. بينما يواصل محققون جمع الأدلة لمعرفة ما إذا كان تنظيم القاعدة وراء انفجار في مسرح قريب من مدرسة بريطانية في العاصمة القطرية الدوحة، نسبت فضائية الجزيرة القطرية إلى وزارة الداخلية القطرية إن منفذ الهجوم مصري ويدعى عمر أحمد عبد الله علي، والسيارة التي استخدمت في الهجوم مسجلة باسمه. وقال مسؤول في وزارة الداخلية القطرية أن شخصا واحدا قد قتل وأصيب 16، معظمهم من العرب والآسيويين بجروح. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد يومين من دعوة زعيم تنظيم القاعدة المسلمين في قطر ودول خليجية أخرى إلى الجهاد حسب تعبيره ضد القوات الأجنبية في المنطقة. وأبلغ العميد أحمد الحايكي مساعد مدير الأمن العام في وزارة الداخلية القطرية قناة الجزيرة إن السلطات تحقق لمعرفة ما إذا كان تنظيم القاعدة متورطا في العملية. أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم حكما غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة على أبي مصعب الزرقاوي لضلوعه في تفجير السفارة الأردنية في بغداد في آب 2003، والذي أدى إلى مقتل 14 شخصا بينهم أردني واحد وجرح نحو 40. وقضت المحكمة ذاتها بحبس الأردني مقداد محمد الدباس وهو أحد معاوني الزرقاوي 3 سنوات مع الأشغال الشاقة. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. عبر الرئيس الصيني هو جين تاو اليوم عن أمله في أن تتفهم الولايات المتحدة ما سماه بالأذى الذي قد يسببه استقلال تايوان للصين، لا سيما من الناحية العسكرية. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الرسمية إن الرئيس تاو أعرب عن الأمل خلال استقباله اليوم في بكين وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في أن تلتزم واشنطن بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي جورج بوش، والتي قال فيها أنه يدعم سياسة الصين الواحدة. ونقل شينخوا عن رايس قولها خلال اللقاء تأكيد رغبة واشنطن في حل مسألة الخلاف حول استقلال تايوان بشكل سلمي. أعلن سلطان أحمد باهين المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن انتخابات مجلس النواب الأفغاني وانتخابات المجالس المحلية ستجرى في 18 من أيلول المقبل، موضحا أن الموعد تم تحديده بمعرفة اللجنة المشتركة لإدارة الانتخابات الأفغانية. وتأتي تلك الأنباء بعد أيام من إعلان مصادر في الحكومة الأفغانية ووزارة الخارجية البريطانية أن مستشارا بريطانيا يعمل في أفغانستان قتل في العاصمة كابول. وقالت السفارة البريطانية في كابول أن المقتول ويدعى ستيف ماكوين كان يعمل مستشارا لوزير التنمية الريفية والتعمير الأفغاني، وأنه قتل بينما كان يقود سيارته في شارع رئيسي وسط العاصمة. نسبت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إلى مسؤول مغربي وصفته بالرفيع توكيده التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الملك محمد السادس عاهل المغرب ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز على هامش إحياء الذكرى الأولى لتفجيرات 11 آذار في مدريد، إلى اتفاق حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المجمدة منذ 4 سنوات. أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب سواحل جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجة مد بحري عملاقة المعروفة بتسونامي. وتفيد التقارير الأولية أن ما لا يقل عن 150 أصيبوا نتيجة الزلزال، وطالبت السلطات هذه المناطق الساحلية بالابتعاد عن السواحل واللجوء إلى مناطق عالية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية، وعودة إلى فريال حسين لمتابعة بقية فقرات برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ.
والآن سيداتي وسادتي أدعوكم إلى برامج ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ، ونتابع فيها جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية، ثم ندعوكم إلى برنامج يقولون. أما الآن فمعكم نظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: الرئيس الأمريكي يؤكد أن القوات متعددة الجنسيات سوف تغادر العراق حالما تتمكن القوات العراقية من الدفاع عن الوطن، ومسؤولون كرد يعلنون أن الاتفاق مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد على تشكيل الحكومة الانتقالية بات قريبا. فيما شهدت الذكرى السنوية الثانية للحرب في العراق مسيرات احتجاج في عدد من عواصم العالم، أكد الرئيس جورج دبليو بوش أن عملية الحرية العراقية أطلقت قبل 2 لنزع أسلحة نظام وحشي وتحرير الشعب العراقي وحماية العالم من خطر مهلك بحسب تعبيره. وفي كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت أشار الرئيس الأمريكي إلى جرائم النظام الدكتاتوري السابق في العراق قائلا:
Before coalition forces arrived, Iraq was ruled by a dictatorship that murdered its own citizens, threatened its neighbors, and defied the world.
قبل وصول قوات الائتلاف كان العراق تحت حكم دكتاتوري يقتل شعبه ويهدد جيرانه ويتحدى العالم. كنا نعلم عن سجل صدام حسين في العدوان ودعم الإرهاب، وكنا نعلم عن تاريخه الطويل في السعي نحو حيازة أسلحة الدمار الشامل بل وحتى استخدامها، كما نعلم أن أحداث 11 أيلول تتطلب من بلادنا التفكير بشكل مختلف، إذ ينبغي علينا أن نواجه بل سوف نواجه التهديدات التي تتعرض لها أمريكا قبل أن تتحقق تماما.
الرئيس بوش أشار أيضا في كلمته لمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحرب أشار إلى بدء مرحلة جديدة في العراق بفضل التقدم الذي أحرز نحو الحرية السياسية، مضيفا أن القوات متعددة الجنسيات سوف تغادر البلاد حالما تتمكن القوات العراقية من تولي مسؤولياتها الأمنية على نحو يمكنها من الدفاع عن الوطن. وفي هذا الصدد قال الرئيس الأمريكي:
Iraq's progress toward political freedom has opened a new phase of our work there.
إن تقدم العراق نحو الحرية السياسية دشن مرحلة جديدة لعملنا هناك. إننا نركز جهودنا على تدريب القوات الأمنية العراقية، وعندما تصبح هذه القوات أكثر اعتمادا على نفسها مع توليها مسؤوليات أمنية أكبر، فإن أمريكا وشركائها في الائتلاف سوف يتخذون دورا مساندا بشكل متزايد. وفي نهاية المطاف ينبغي على العراقيين أن يتمكنوا من الدفاع عن بلادهم، وسوف نساعد هذه الأمة الفخورة الجديدة في ضمان حريتها، وسوف تعود قواتنا إلى الوطن بالشرف الذي استحقته.
And then our troops will return home with the honor they have earned.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى محور المشاورات السياسية الرامية إلى تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة إذ ألمح مسؤولون كرد إلى أن الاتفاق بين قائمتي التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد بات مسألة وقت وجاءت هذه التلميحات إثر الاجتماع الذي عقده مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني في منتجع صلاح الدين السبت طالباني صرح بأن الاتفاق مع لائحة الائتلاف العراقي الموحد بات قريبا جدا موضحا أنه تم الاتفاق على حل مشكلة كركوك حسب ما جاء في قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية بحسب تعبيره وأضاف نحن اتفقنا على تطبيق المادة 58 من القانون وبعد تشكيل الحكومة بشهر سيبدأ العمل بتنفيذ هذه الفقرة وتطبيق جميع ما جاء فيها هذه الفقرة وكذلك أحترم قرارات المعارضة بهذا الخصوص يشار إلى أن قانون إدارة الدولة الذي تم وضعه من قبل مجلس الحكم الانتقالي العام الماضي نص على إرجاء جميع النزاعات الخاصة بهذا الموضوع إلى حين إجراء إحصاء سكاني وإقرار دستور دائم للبلاد وإلى حين إجراء استفتاء شعبي طالباني قال أيضا نحن نريد أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية عراقية ولهذا فأنه بالإضافة إلى هذه التحالفات هناك تحالفات أخرى ونريد مشاركة الأطراف الأخرى وأن يشارك السنة وكذلك مشاركة الدكتور أياد علاوي بحسب تعبيره من جهته ذكر بارزاني أنه جرى الحديث عن توزيع المناصب ولكن لحد الآن لم يحسم هذا الأمر فيما أشار روج نوري شاويس نائب الرئيس العراقي المنتهي ولايته وأحد أعضاء الوفد الكردي المفاوض أشار إلى أن المباحثات ما زالت مستمرة مع لائحة الائتلاف العراقي الموحد مضيفا القول
هناك تقارب أكثر في وجهة النظر حول برامج الحكومة حول وجهة الحكومة وآلية تشكيلها هناك تأكيد من الطرفين من خلال استمرار لقاءاتنا هناك تأكيد من الطرفين على ضرورة تشكيل حكومة واحدة وحكومة وحدة وطنية والعمل جاري على هذا الأساس هناك لقاءات ثلاثية وثنائية وستجري لقاءات رباعية أيضا مع بقية القائم ستجري لقاءات أيضا مع القوى خارج المجلس الوطني من أجل الوصول إلى الهدف الذي هو تشكيل حكومة وحدة وطنية
في غضون ذلك ذكر إبراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة الإسلامية والمرشح لتولي منصب رئيس الوزراء أن الشريعة الإسلامية سوف تعتمد في دستور العراق الدائم إضافة إلى غيرها من المراجع القانونية المتعددة الجعفري صرح بذلك في سياق مقابلة تنشرها مجلة دير شبيغل الألمانية غدا الاثنين وفي عرضها للمقابلة نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول إن اعتماد الشريعة الإسلامية أمر مفهوم في بلد يدين ومعظم سكانه بالإسلام وأكد أن جميع المواطنين سوف تكون لهم حقوق متساوية حتى الذين ينتمون إلى أصغر الطوائف الدينية مضيفا أنه لن يفرض على النساء ارتداء الحجاب بل سيكون لهن الخيار في هذا الأمر كما نقل عنه القول يجب أن يصبح العراق دولة إسلامية لكن دون أن تكون تحت تأثير إيران أو السعودية بحسب تعبيره وفي رده على سؤال حول مطالبة الكرد بالمزيد من الحكم الذاتي أعرب عن تأييده قيام نظام فدرالي كما أكد أن الائتلاف الشيعي سيبذل كل ما في وسعه لتشجيع السنة على المشاركة في صوغ دستور جديد أما فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين فقد ذكر الجعفري أن هذه القضية ستكون منتهية قبل نهاية العام الحالي بحسب تعبيره وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري إلى اللقاء
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ
مالك صار إيش دعوة صار إيش دعوة شقلنا لك
صار إيش دعوة شقلنا لك على كل الدنيا قضبتيها مالك يسلم لجمالك الخطوة الحلوة تمشيها
مستمعينا الكرام، يعود من جديد ناظم ياسين لاستعراض أبرز الأحداث الأمنية في محافظات العراق.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما أعلنه مسؤولون عن مقتل العميد وليد كشمولة مدير دائرة مكافحة الفساد في شرطة الموصل اليوم الأحد. رويترز نقلت عن ضابط أمريكي برتبة مقدم قوله إن منفذ العملية الانتحارية فجر عبوات ناسفة ربطها حول جسده في المبنى الذي كان يعمل به القتيل. وكان مسؤولون ذكروا في وقت سابق أن الهجوم ناجم عن انفجار قنبلة. وفي الرسالة الصوتية التالية، وافانا مراسلنا في الموصل بمزيد من التفصيلات عن هذا الحادث ومستجدات أمنية أخرى.
صباح اليوم الأحد فجر انتحاري مجهول الهوية نفسه داخل مبنى مديرية مكافحة الفساد الإداري التي تقع في محلة الفيصلية بالموصل، ونجم عن الانفجار ضوئي هائل كما أسفر عن مقتل وتمزيق مدير دائرة العميد وليد كشمولة ابن عم المحافظ الحالي للموصل دريد كشمولة. وبالرغم من تطويق مكان الانفجار من قبل القوات العراقية وكذلك الأمريكية ومنع الناس من الاقتراب إليه، تقول المعلومات الأولية أن هناك عدد من القتلى والجرحى إضافة إلى مدير الدائرة الذي قتل. يذكر أن شخصا آخر علي عبد الغني من عائلة كشمولة كان قد أغتيل قبل أيام وأغتيل قبله بنحو 3 أسابيع، فأكثر ابن المحافظ الحالي للموصل، كما وقتل قبله المحافظ السابق للموصل ومن العائلة نفسها وهو الدكتور أسامة كشمولة. العملية الانتحارية التي نفذها مجهول صباح اليوم ضد الدائرة المذكورة هي العملية الثانية من نوعها من حيث قيام الأفراد بتفجير أنفسهم، فقبل نحو أكثر من أسبوع كان انتحاري آخر قد فجر نفسه في مجلس عزاء للكرد من الشبكة الشيعة وفي الموصل أيضا، والذي تسبب في مقتل نحو 54 شخصا وجرح العشرات. هذا وفي كمين نصب في جمرقة الاتحاد الوطني الكردستاني قرب إحدى قرى الشبك شرق الموصل، قتل أحد أفراد الفيجمرقة وجرح 3 آخرون صباح اليوم أيضا. من جانب آخر، ألقت قوات صقر في اللواء الذيب القبض على 6 أشخاص من المشتبه بهم في حي باسم الانتصار، وذلك بعد مصادمة مسلحة دامت نحو الساعة. واعتقل اللواء المسمى بالكرار 8 أشخاص من المشتبه بهم في مناطق متفرقة داخل الموصل مثل اليرموك والإصلاح الزراعي. وفي بلدة تلعفر بغرب الموصل تتواصل المداهمات الأمريكية والعراقية للأحياء والمحلات بحثاً عن المشتبه بهم لاعتقالهم. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
دامت مفرزة مشتركة من الجيش العراقي الحرس الوطني والقوات المتعددة الجنسيات أحياء المعلمين والتحرير في بعقوبة، وقامت بتفتيش دور سكنية واعتقلت أكثر من 20 شخصا يعتقد أن لهم صلات بجماعات المسلحة والبعض منهم من عناصر حزب البعث المنحل، كما تم إلقاء القبض على 3 مشتبه بهم للقيام بأعمال معادية للقوات الأمنية العراقية حسب ما أفاد به مصدر أمني في شرطة جلولة. كما أعلن مدير شرطة جلولة، لقد تم القبض أيضا على أحد المتطرفين التكفيريين الذي كان يحرض الناس على قتل الشرطة والجيش، والتحقيق مستمر معهم حيث اعترف على جماعة ضمن مجموعته. وفي أبي صيدة قتل أحد أفراد الحماية الشخصية لقاء الشرطة ديال العميد الركن عادل مولان، حيث أطلق الجماعة مسلحة النار عليه من أسلحتهم الرشاشة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بحقوبة.
مستمعينا الكرام، نواصل متابعاتنا الأمنية وننتقل إلى جنوب البلاد عبر الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في الناصرية.
ألقت وحدات الحرس الوطني صباح هذا اليوم الأحد القبض على 2 من المشتبه بهم لا يحملون أي مستمسكات تدل على جنسياتهم. وأفاد مصدر مسؤول في وحدات الحرس الوطني المتواجدة شمال مدينة الناصرية بأن التحقيق لا زال جارا مع هذين الشخصين القادمين من العاصمة بغداد، ولم يدلوا بأي احترافات تدل على نواياهم، لكنهم يتكلمون اللهجة الأردنية، وقد ألقي القبض عليهم شمال مدينة الناصرية. ويعتقد هذا المصدر بأنهم ضمن المصنفين على عصابة الإرهاب. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
أخيرا ومن البصرة، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات هناك خلال الساعات 24 الماضية، إضافة إلى عرض للتصريحات التي أدلى بها قائد قوات الشرطة عن الأوضاع الأمنية في المحافظة.
استهدفت عبوة ناسفة تفجر عن بعد دورية للشرطة في الساعة 9 صباح الأحد بالقرب من جسر منطقة دويد على شط الخورة، إلا أن العبوة أخطأت سيارة الدورية لتنفجر على شخص مدني كان يستقل دراجة فأردته قتيلا في الحال، في حين أصابت شظايا العبوة أحد عناصر الشرطة في السيارة وأصابته بجراح بالغة حسب مصدر مطلع في قيادة اللواء 29 ضمن الجيش العراقي الجديد، الذي أضاف أنه تم فرض طوق أمني على المنطقة وتم تمشيطها دون التوصل إلى معرفة الفاعلين أو إلقاء القبض عليهم. من جانب آخر، صرح قائد قوات الشرطة في محافظة البصرة اللواء قوات خاصة حسن سواد السعد: إنني أعترف بأن الكثير من أعمال القتل والسلبي يقوم بها عناصر من الشرطة بسبب انخراط الكثير من المجرمين في هذا السلك بعد سقوط النظام السابق. وحسب قوله، وأضاف: غير أني مصر على تنقية جهاز الشرطة في البصرة من الشوائب التي علقت به. وجاء تصريح السعد في مؤتمر صحفي عقد في البصرة، حضره عدد من شيوخ العشائر ورجال الدين المسلمين والمسيحيين وباحثين أكاديميين. وأضاف قائد شرطة البصرة: عند استلامي منصب قائد الشرطة وجدت 4000 شرطي، بعضهم أرباب سوابق ومحكومين لفترات تتجاوز 15 عاما، وبعضهم أميين ومنهم متخلفين عقليا، وقد صنفتهم في 4 أقسام. قسم كبار السن مضى على وجودهم في هذا السلك قرابة 30 أو 40 سنة، وهؤلاء لا يستطيعون أن يقدموا شيئا للشرطة لكبر سنهم، وقسم جهلة وأميون، وقسم أرباب سوابق، والباقون هم الذين عينوا عن طريق الأحزاب السياسية، وهم لا يطيعون الأوامر التي تصدر إليهم من قادتهم، بل يطيعون الأوامر التي تصدر إليهم من الأحزاب التي ينتمون إليها. وحسب قوله، ووصف هذا بأنه خطأ كبير، يجب أن يكون ولاء الشرطي للوطن لا للانتماء السياسي أو الحزبي أو الطائفي. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى بابل، حيث أعد مراسلنا هناك علي الرباعي تقريرا عن زيارة قام بها عضو الجمعية الوطنية العراقية عبد العزيز الحكيم إلى مستشفى الحلة الجراحي ليتفقد جرح انفجار الحلة. إلى التفاصيل.
زار السيد عبد العزيز الحكيم عضو الجمعية الوطنية العراقية مستشفى الحلة الجراحي وتفقد جرح انفجار الحلة. بعد ذلك التقى في مبنى المحافظة محافظ بابل ومجلس المحافظة المنتخب، حيث أدان عملية تفجير الحلة واصفا إياها بالإرهابية. كما أوضح بأن الجمعية الوطنية سوف تجتمع عما قريب لتشكيل الحكومة التي من أولوياتها مكافحة الإرهاب وبناء العراق الجديد. أما عن الخدمات القليلة المقدمة للمواطن الحلي، ذكر السيد عبد العزيز الحكيم أن العام الماضي لم يشهد تقديم ميزانية مناسبة، وأن الجمعية الحالية سوف تنظر بهذا الموضوع خدمة لمحافظاتنا العزيزة. بعد ذلك شهدت منطقة الانفجار هذا اليوم تظاهر الآلاف من المواطنين أمام مجلس المحافظة المنتخب، والتي دعا إليها المجلس قبل 3 أيام، حيث ركزت المطالب حول إلزام الجانب الأردني بتقديم تعويضات لأهالي الضحايا وقطع العلاقات العراقية الأردنية. من جانب آخر وفي السياق الأمني، تمكنت مفارس قيادة شرطة بابل من ضبط 3 سيارات مفخخة في مناطق متفرقة من قضاء المسيب. وذكر الناطق الإعلامي لقيادة شرطة بابل بأنه تم إلقاء القبض على مسلحا كان يستقل سيارة نوع دوج سوداء اللون، تبينت فيما بعد أنها مفخخة. تم إبطال مفعولها من قبل متخصصين في الدفاع المدني، فيما لم يكن المسلح يحمل أي مستمسكات تشير إلى اسمه، إلا أن لهجته تشير إلى أنه عربيا. إلى ذلك طوقت شرطة المسيب منطقة الحي العسكري وضبطت فيه 2 سيارات مفخختين، الأولى نوع دوج سوداء اللون يقودها مسلحا يحمل الجنسية الفلسطينية، حيث تم إلقاء القبض عليه وهو فاقدا لتوازنه إثر تعاطيه كميات من الحبوب المخدرة. كما تم ضبط سيارة أخرى وهي نوع هايونداي حمراء اللون، تم تفجيرها من قبل سائقها أثناء محاصرته دون خسائر تذكر. من جانبها عرضت قيادة شرطة بابل مجموعة كبيرة من المسلحين الذين تم اعتقالهم مؤخرا، من بينهم نقيب في الجيش العراقي السابق وفلسطينيا يحمل الجنسية التونسية. علي الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعينا الكرام، طاب أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في لبنان والأردن ومصر. أبدأ هذه الفترة بعناوين الصحف اللبنانية: تظاهرات في عواصم العالم احتجاجا على الحرب، اعتقال 13 شخصا في كركوك في عمليات دهم، اتفاق بين علاوي والبرزاني لتعطيل حكومة برئاسة الجعفري، الإفراج عن مخطوف عراقي سويدي يرأس حزبا مسيحيا. سيداتي وسادتي، نكمل مطالعتنا للشؤون العراقية في الصحف العربية، ونبقى الآن مع حازم بيضين من عمان.
يقول محمود الرماوي في صحيفة الرأي إن من الإنصاف القول أن الجهات الرسمية قد أبدت حرصا عاليا على التعاطف مع العراقيين وعلى إدانة أي استهداف للمدنيين والمنشآت والأملاك المدنية والحكومية، غير أن بعض القوى رأت في مقاومة الاحتلال ذريعة لتبرير ارتكاب كل الموبقات ولتحرير العراق من العراقيين قبل الاحتلال ولمنع إقامة نظام جديد ترتضيه غالبية الناس، وكأن تحويل البلد إلى خرابة وتبديد ثرواته الوطنية والبشرية هو العقاب الذي يهجس به البعض، لأن العراقيين أبدوا رضاهم للتغيير الذي أصاب بلدهم. في صحيفة العرب اليوم يقول أحمد أبو خليل إن ما رآه مساء الجمعة في معرض الكتاب الذي حمل عنوان إعادة إعمار مكتبات العراق بتنظيم من جامعة بغداد وشركة خاصة كان سلوكا مذهلا، حيث قام موظفو جامعة بغداد بمصادرة ألوف الكتب من دور النشر على سبيل تسديد تكلفة المواقع التي عرضوا فيها كتبهم، ولم يبيعوا ما يمكنهم من تسديدها. ويقول أبو خليل إنه رأى أمين مكتبة الجامعة يختار ما يشاء من الكتب من إحدى دور النشر ويطلب تسجيل الفاتورة باسم جامعة بغداد. والمحزن في الوضع كما يقول الكاتب أن أشقائنا العراقيين ظلوا حتى في ظروف الحصار والقمع والتشريد محافظين على سلوك راق وكريم تجاه مسائل عديدة من بينها الكتب، وقد ساهموا بتنشيط الحركة الثقافية في بلادنا أيضا كقراء ومقتنين ومؤلفين للكتب ومدرسين لها في جامعاتنا ومحاضرين في نشاطاتنا. صحيفة الغد تنشر مقالا للكاتب اللبناني خير الله خير الله يقول فيه إن سوريا كانت مهمة عندما كان صدام حسين مهما، في حين كان مطلوبا من سوريا إقامة توازن مع العراق الذي كان على رأسه حكم أقل ما يمكن أن يوصف به أنه مجنون ومتهور. أما الآن فإن الطرف الذي على حدود سوريا اسمه الولايات المتحدة التي تحتل العراق، وإلى إشعار آخر لا يمكن لأي نظام عربي من المحيط إلى الخليج أن يكون مع سوريا في أي مواجهة يمكن أن تخوضها مع الولايات المتحدة. هذا هو الواقع الذي لا بد من التعامل معه، وهو يفرض على النظام في سوريا التعقل إذا كان يريد المحافظة على نفسه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وهذه جولة على الصحف المصرية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم بالإشارة إلى التظاهرة التي تمت اليوم في وسط القاهرة بسبب الذكرى الثانية لغزو العراق. كما قالت صحيفة الجمهورية أن مظاهرات عارمة شهدتها كل من طوكيو وأنقرة في الذكرى الثانية لغزو العراق على حد تعبير الصحيفة المصرية. وقالت الصحيفة المصرية أن التظاهرات تأتي في ظل خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يحتفل بمرور عامين على بدء الحرب في العراق، وأكد أن الغزو حدث فارق في تاريخ الحرية وحقق الأمن للولايات المتحدة الأمريكية. كما أشارت الصحيفة المصرية إلى تقرير دولي يكشف أكبر فضيحة فساد في التاريخ بقطاعات إعادة البناء في العراق على حد تعبير الصحيفة المصرية. في صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم أيضا تركيز على كلمة الرئيس الأمريكي جورج بوش في الذكرى الثانية للحرب. وقالت الصحيفة المصرية أن الرئيس الأمريكي رفض مجددا الاعتراف بأن قرار غزو العراق كان خاطئا، وقال أن الحرب التي انطلقت شرارتها الأولى يوم 20 مارس 2003 تشكل حدثا مهما في تاريخ الحرية في العالم كما جاء في الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أعزائي، بعد هذه الجولة على الصحافة العربية نعود إلى فقرة برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. مستمعين الكرام، نرافق الآن زمن وديار في رحلة عبر القارات لنستمع إلى ما تقوله الدراسات التاريخية حول عجائب الدنيا السبعة، وكذلك قصص طريفة من هنا وهناك. أترككم مع يقولون. يقولون
إيه؟ شي يقولون؟
زمن
وسعود
وديار
يقولون.
منوعات، رياضة واختراعات،
طرائف، غرائب، تسليات،
أغاني ولقاءات،
إفادة وقهقهات،
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك.
يقولون
ليل نهار تعالى حبيبي لا ملام حبيبي خدني لي ليه من هاري تعال حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف عليك.
تحية محبة وسلام لكل مستمعين الكرام.
أعزائي المستمعين، نرحب بكم ونقول أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. فقرات اليوم مختلفة ومتنوعة وإن شاء الله راح تعجبكم. آني وزمن نقول اليوم
تمثال زيوس،
كيف نتعامل مع حالات الغضب، ومجموعة من الأخبار الغريبة والطريفة، فخلوكم ويانا. أصدقائي المستمعين، بالحلقات السابقة حكينا وقلنا عن أهرامات مصر، جنائن باب المعلقة، ومنارة الإسكندرية. اليوم نحكي ونقول عن تمثال زيوس في جبل أولمبيا، وهو أيضا أحد عجائب الدنيا السبعة.
تمثال زيوس هو تمثال الإله الذي أقيمت على شرفه الألعاب الأولمبية، يقع في مدينة أولمبيا القديمة على الشاطئ الغربي من اليونان الحديثة، على بعد نحو 150 كيلومتر إلى الغرب من أثينا.
يبدأ التقويم الإغريقي القديم في سنة 776 قبل الميلاد، حيث يعتقد أن الألعاب الأولمبية بدأت في ذلك العام.
كان معبد زيوس الرائع من تصميم المعماري اليابون، وقد شيد في حوالي 450 قبل الميلاد.
في زمن القوة المتعاظمة لليونان القديمة، بدأ المعبد المبني على الطراز الدوريكي البسيط شديد الابتذال، وكان المطلوب إجراء بعض التعديلات عليه.
فكان الحل وضع تمثال مهيب، وكلف النحات الأثيني فيدياس بإنجاز المهمة المقدسة.
خلال السنوات التالية كان المعبد يجتذب الزوار والمصلين من سائر أنحاء العالم، وفي القرن الثاني قبل الميلاد أجريت بمهارة ترميمات على تمثال.
وفي القرن الأول الميلادي حاول الإمبراطور الروماني كاليجولا أن ينقل التمثال إلى روما، ولكن محاولته باءت بالفشل.
وبعد منع الألعاب الأولمبية في عام 391 ميلادي بقرار من الإمبراطور ثيودوسيوس الأول بوصفها ممارسات وثنية، صدرت الأوامر بغلق معبد زيوس.
تعرضت أولمبيا إلى زلازل وانزلاقات أرضية وفيضانات، وأصيب المعبد بأضرار نتيجة حريق شبة في القرن الخامس الميلادي.
وكان يونانيون أثرياء قد نقلوا التمثال قبل ذلك إلى قصر في القسطنطينية، وهناك بقي التمثال إلى أن دمره حريق كبير اندلع في عام 462 ميلادية.
واليوم لا يوجد شيء في مكان المعبد القديم سوى الحجارة والأنقاض وأعمدة متهاوية.
أصدقاء المستمعين، بدأ المعماري فيدياس عمله على تمثال في حوالي 440 قبل الميلاد، وكان هذا المهندس توصل قبل سنوات من ذلك إلى تكنيك لبناء تماثيل ضخمة من الذهب والعاج بإقامة إطار خشبي تضع عليه صفائح من المعدن والعاج لتوفير الغطاء الخارجي.
وما زال مشغل فيدياس قائما في أولمبيا، وشاءت الصدف أو ربما ليس في الأمر مصادفة أن يكون المشغل متطابقا من حيث الحجم والتوجه لمعبد زيوس. وهناك قام فيدياس بنحت وحفر القطع المختلفة للتمثال قبل تركيبها في المعبد، وعندما أنجز التمثال كان بالكاد له مكان في المعبد.
كان عرض قاعدة التمثال نحو 20 قدما وارتفاعها 3 أقدام، وكان ارتفاع التمثال نفسه 40 قدما، أو بما يعادل مبنى حديثا ب4 طوابق.
كان التمثال عاليا بحيث كان الزوار يصفون العرش أكثر من وصفهم لجسم زيوس وملامحه، وكانت قوائم العرش مزينة بطيور العنقاء وأشكال مجنحة ترمز إلى النصر، كما كانت تزين المشهد آلهة يونانية وشخصيات أسطورية مثل أبولو وأرتميس وأطفال نيوب. وكتب بوسنياس الأغريقي:
على رأسه نحتت إكليل من أغصان الزيتون، وبيده اليمنى يمسك رمز النصر المصنوع من العاج والذهب، وبيده اليسرى يمسك الصولجان المرصع بكل معدن مع نسر يربض على الصولجان، صندله مصنوع من الذهب وكذلك رداؤه، ملابسه محفورة بأشكال الحيوانات والزنابق، والعرش مزين بالذهب والأحجار الكريمة والأبنوس والعاج.
كان التمثال يزين أحيانا بهدايا من الملوك والحكام، ومن أكبر هذه الهدايا ستارة خشبية مزينة بأشكال آشورية محاكاة وصبغة فينيقية مهداة من الملك السوري أنتيوخوس.
صنعت نسخ من التمثال، منها نسخة كبيرة في سيرين ليبيا، ولكن لم يبقى أي من هذه النسخ إلى يومنا الحاضر. ويعتقد الآن إن ما صنع من نسخ مماثلة كتلك التي نحتها فون أرلاخ تفتقر إلى الدقة.
أما نحن فلا نملك سوى أن نتساءل عن مظهر التمثال الحقيقي، أعظم عمل في تاريخ فن النحت اليوناني.
يقولون
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 يقولون تضحك شبيك.
أصدقاء المستمعين، تؤكد الدراسات والبحوث على أن الغضب هو استجابة إنسانية عادية لمشاعر الإحباط والقلق والاضطراب والتهديد، بحيث أن الجسم يكون مستعداً بطريقة آلية لرد فعل دماغي.
وفي الغالب فإن فترات الغضب يرافقها تزايد في دقات القلب وسرعة التنفس وارتفاع إفراز الأدرينالين في الدم، وبالتالي يتفاقم التوتر الذي يتجسد في شكل من أشكال الغضب، والذي هو في حقيقة الأمر منفذ للتخلص من الضغط الزائد ومصدر من مصادر الطاقة القابلة للانفجار والتدمير عندما لا يتم استغلال الطاقة بطريقة سليمة.
وعموما يتم تعريف الغضب على أنه إحساس يشعر به الفرد نتيجة لشيء يؤلمه أو يقاومه في حياته اليومية، مما يتسبب في نوع من الاضطراب.
إلا أن الغضب يصبح مدمرا وخطيرا عندما يكون مصحوبا بالرغبة في الانتقام وإتيان السلوكيات العدوانية.
أما فيما يتعلق بالأسباب التي تكمن وراء الغضب، فهي أما ناتجة عن عوامل خارجية تتجاوز نطاق الفرد،
أو ناتجة عن عوامل سيكولوجية داخلية، كأن يحس الشخص بالقلق على مستقبله المهني، أو المرأة التي يتملكها إحساس بعدم الأمان والاستقرار،
أو عوامل فيزيولوجية جسدية يتعرض لها الإنسان مثل قلة النوم والإرهاق والإصابة ببعض الأمراض مثل السكري وضغط الدم والقلب.
لذلك فإن حالات الغضب تختلف من شخص إلى آخر، وفي هذا الصدد تثبت بعض الدراسات والبحوث أن الرجل أسرع غضبا من المرأة التي لديها قدرة فائقة على التحمل وكتمان الغضب.
وفي العادة فإن الغضب يأخذ شكلا دائريا متتاليا، يبدأ بظهور مشاعر الغضب ثم فقدان السيطرة على النفس وإتيان سلوك عنيف أو عدواني أو غير لائق. عندئذ يحس الفرد بنوع من الراحة يكون غالبا متبوعا بالإحساس بالذنب ومحاولة لتبرير ذلك التصرف غير السوي.
ويقولون علماء النفس أن الغضب عاطفة طبيعية
تختلف حدتها من شخص إلى آخر، إلا أنهم يؤكدون على أن تخزين مشاعر الغضب وعدم إفراغها غالباً ما يؤدي إلى الاكتئاب.
لكن خلينا نسأل، كيف يمكن التعامل مع حالات الغضب؟ عموماً الدراسات تقترح حلين اثنين لهذه المشكلة.
الحل الأول يتمثل في إخماد وكبت الغضب بأي ثمن. المتحمسين لهذا التوجه هم من أنصار السلام، بحيث نراهم يتجنبون النزاعات ويتفادون الخصومات ويحاولون إظهار كل شيء على أحسن ما يرام. لكن في المقابل تكون انعكاسات هذا التوجه مضرة، بحيث أن الشخص غالباً ما تكون علاقته مع الآخرين هشة، كما تؤدي التراكمات إلى الحقد الداخلي.
أما الحل الثاني فهو يؤكد على ضرورة التنفيس عن الغضب، ذلك أن بعض الأشخاص يحسون بالراحة ويتخلصون من الضغوطات عندما يفسحون العنان لغضبهم. لكن انعكاسات هذا التوجه تكون بدورها سيئة في بعض الأحيان، لأن التخلص من حالات الغضب يؤدي إلى الكلمات الجارحة وخلق التوترات والصراعات وتصعيد الاشتباكات والمواجهات واتخاذ القرارات غير الصائبة.
لقد وضع علماء النفس والاجتماع خطوات ثلاثة للتعامل مع الغضب، وهي
الخطوة الأولى الابتعاد عن المهاجمة، ذلك أن الإحساس بالغضب يولد الرغبة في الدفاع عن النفس، والتهجم على الآخرين ينجر عنه هجوم مضاد وبالتالي الاصطدام والصراع.
الخطوة الثانية التعرف على نوعية الغضب، ذلك أن حالات الغضب قد تتجسد في الإحباط أو الشعور بالضيق والقلق، وبالتالي يجب أن نحاول التعرف عن الأحداث التي حصلت قبل الشعور بالغضب مباشرة والأحاسيس الناتجة بعدها.
الخطوة الثالثة والأخيرة هي النظر إلى ما وراء الغضب، لأن مشاعر الغضب أحياناً تكون عميقة وناتجة عن إرهاق شديد أو عدم اكتراث من الآخرين أو إساءات صادرة عنهم، لذلك لا بد من التعامل مع المسببات الأصلية للغضب.
وفي الغالب فإن فترات الغضب يرافقها تزايد في دقات القلب وسرعة التنفس.
أنا عاشق من قدم راسي، أنا كل لحظة معك أتجدد. لا تتنهد ولا
لا 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 تتنهد، لا 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 تتنهد. عش شوية ضحكة والنار اللي تسكرت تسكرت، لا 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 تتنهد.
المستمعين ننتقل إلى هولندا، حيث أخذت السلطات في إحدى المدن الموجودة هناك على عاتقها نقل المشردين إلى الأماكن التي يفضلون التسول فيها بسيارات أجرة، نظرا لنقص الملاجئ المتاحة عندها لإيواء المشردين.
وتأتي سيارة تاكسي مدفوعة الأجر من البلدية كل مساء لالتقاط المشردين من منطقتهم في سنيك ونقلهم إلى منطقة ليفاردن التي يتوفر فيها ملجأ، حيث يزاولون التسول ثم يعودون ليلا للمبيت في ملجأ المنطقة. وفي صباح اليوم التالي تكون سيارة تاكسي بانتظارهم لإعادتهم إلى منطقتهم الأصلية.
طبعا هذه الرحلة اليومية تكلف 150 دولار، ولكن السلطات تقول إن هذا أرخص من بناء ملجأ للمشردين بسبب عدم وجود عدد كافي لملء الملجأ. أما سلطات المدينة التي ينقل إليها المشردون كل يوم فتقول إنها لا تمانع طالما أن ضيوفها لا يثقلون عليها ويعودون إلى منطقتهم الأصلية في صباح اليوم التالي.
يقولون
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 يقولون تضحك شبيك.
ننتقل إلى رومانيا حتى نحكي ونقول عن مزارع حبس زوجته بزريبة الخنازير بسبب ثرثرتها وهوايتها المفضلة بالقيل والقال على حساب واجباتها المنزلية. ويقول المزارع أنه راد بهذا العقاب أن يشفي زوجته من مرض الثرثرة طول اليوم ويا صديقاتها.
انتظر المزارع اللي زهقت روحه من لسان مرته اللي ما يسكت حتى دخلت الزريبة لتنظيفها، فسارع إلى غلق الباب عليها بالقفل وأخفى المفتاح.
وهذا العقاب ما ردع الزوجة المحبوسة، لأنه وصلت ثرثرتها حتى ويا الخنازير إلى أن تعبت ونامت وياهم. بهالإثناء كان ابنها يحاول يقنع أبوه أنه يعطي مفتاح الزريبة حتى يطلع الأم المحبوسة رحمة بالخنازير.
وأكد المزارع أنه ما همل زوجته وكان ينطيها الأكل من السقف، ولكنها كانت مشغولة بالثرثرة مع صديقاتها.
اشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله وبلوعتك ما يشعر عين. اشرب مر وكل مر ولا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله وبلوعتك ما يشعر. كل عشرتك حيلة حيلة يا ليلة يا ليلة. واشرب مر وكل المر عيني لا تصحي لك مر.
أصدقائي المستمعين، وكل معتاد قبل نهاية البرنامج نستمع إلى فقرة الأغنية الغربية وزمن. زمن شختارتينا اليوم؟
اليوم ديار اختارينا أغنية لعازف الجيتار العالمي كارلوس سانتانا. قدمنا أغنية أعتقد بالحلقة اللي فاتت، بس ما حكينا عن أي معلومات بسبب ضيق وقت البرنامج. فاليوم رح أقول لكم أنه كارلوس سانتانا هو أحد أكبر عازفي الجيتار في العالم، صار لي يعزف أكثر من 50 سنة. عدد الأسطوانات اللي باعها أكثر من 50 مليون ألبوم. عدد الجوائز لا يحصى، يعني يحتاج لنا فتح حلقتين أو ثلاثة حتى نحكي على الجوائز الماخذها. بالأصل هو من المكسيك، تعلم العزف من والده. الأغنية اللي اختاريناها اليوم هي من ألبوم شامان. معنى شامان مثل ما يقول سانتانا هو الشفاء الروحي الذي يجلب التوازن للعقل والجسد والقلب والروح، وذلك عن طريق الألوان والأصوات والأعشاب والأغاني ليخلق الوحدة والتناغم في العالم. الأغنية اللي اختاريتها هي اسمها Nothing at All، واللي يعزف فيها هو سانتانا. وأحب قبل ما نسمع الأغنية أقول أنه قبل فترة باع أحد الجيتارات اللي يملكها سانتانا في دبي بمزاد علني، وتبرع بهذا المبلغ لأطفال العراق. إذن نسمع أغنية كارلوس سانتانا Nothing at All.
You are a beautiful distraction, yeah. See, I get you locked away outside and let misery provide. And now I am shamed. And so I want to try to find some space where I can be alone to live with my mistakes. And the fear that will come from knowing that a lonely road I travel, and so I want
المستمعين نشكركم على الاستماع. إن شاء الله تكونون استفادتوا وتعلمتوا شيء جديد من حلقة برنامج يقولون.
وكذلك نشكر الزميل فارس قمر على مساعدته وترجمته الكثير من الأخبار اللي قدمنا لكم إياها اليوم. أصدقائي قبل الوداع نحب أن تشاركونا بالأفكار والمواضيع اللي نقولها. عنوان البرنامج هو يقولون @hotmail.com yigoloon@hotmail.com. لقاءنا يجدد وياكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.